عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره رواية الحسن، ومما يؤيد عليكم السلام، ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن البيع قبل التملك باطل ولا يقع للبائع الفضولي مطلقا، سواء صار مالكا فيما بعد أم لا، وعلى تقدير صيرورته مالكا أجاز أم لم يجز. وهذا المنع عن هذا البيع عملا بتلك الأخبار والروايات التي ذكرها المحقق التستري قدس سره في الوجه السابع من العامة والخاصة. فبالنتيجة وافق الماتن المحقق التستري على هذا الحكم، أعني المنع عن البيع قبل التملك. وعليه فالبيع الفضولي في مسألتنا التي نحن بصددها، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه باطل وفاسد مطلقا، حتى وإن لحقته الإجازة. هذا ما قواه الشيخ الماتني قدس سره أخيرا وفاقا للمحقق التستري عمدا بتلك الروايات. ثم جاء الماتن قدس سره مؤيدا هذا الحكم، أعني المنع، أيده بتأييدين. الأول الإجماع الذي ادعاه وحكاه العلامة في كتابيه التذكرة والمختلف. التأييد الآخر رواية الحسن بن زياد الطائي. نقرأ الرواية ثم نبين كيفية الاستشهاد بها على المطلوب. قال رحمه الله: ومما يؤيد المنع، المنع أي المنع عن البيع المذكور، يؤيده أمران. الأمر الأول الإجماع ودعوى الاتفاق. الأمر الآخر اللي بلغنا إليه ووصل الكلام إليه رواية الحسن ابن زياد الطائي. مورد الرواية الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، وأنه تزوج من دون أن يأخذ إذنا من المولى من سيده عليكم السلام. قال من الحسن: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أو قال هو العبد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد، على المصدر، ثم أعتقني الله بعد، يعني بعد هذا النكاح والتصرف اللي قام به العبد من دون إذن سيده، فالنكاح فضولي، النكاح وقع فضولا. ثم بعد هذا النكاح الفضولي اعتق هذا العبد فصار حرا، ثم اعتقني الله بعده فأجدد النكاح. هذا العبد المعتق بعد العتق وبعد صيرورته حرا يسأل من الإمام صلوات الله عليه أنه الآن بعد أن صرت حر وصرت مالك لنفسي وصرت مالك لاختياري، أحتاج إلى تجديد عقدي النكاح الأول، وأن ذلك العقيد يلغو يقع لاغيا، فكون أجدده أم لا أكتفي بذلك النكاح السابق عليكم السلام؟ فقال عليه السلام، الإمام راح يجي في مقام الجواب يستفصل من العبد المعتق، يعني يستفسر يذكر في التفصيل أنه هل يا ترى المولى، وإن كان في الرواية علموه، يعني موالي هذا العبد إسه هو واحد أو أكثر، يا ترى أن المولى هل علم واطلع بهذا الأمر وأنك تزوجت، وإن كان تزوجت نكاحك من دون ابنه، علم بذلك أم لم يعلم؟ فماذا؟ استفصال. الإمام عليكم السلام جاي يستفصل عن حال المولى، المولى كان مطلعا على تصرفك هذا أم لا؟ قال: فقال عليه السلام: علموا، يعني الموالي، علموا أنك تزوجت، علام استفهام. قلت إيه، في ربما أكثر من مولى، يعني العبد مشترك بين أكثر، أو لا، أو الإمام يأتي بصيغة الجمع. علموا أنك تزوجت؟ قلت، العبد يقول في الجواب: نعم قد علموا. فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال عليه السلام: ذلك، يعني هذا سكوتهم، ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك، يعني أنت باق على نكاحك الأول بلا حاجة إلى التجديد. ثم قال الشيخ الأعظم قدس سره الخبر، عندما يذكر في نهاية الرواية الخبر معناته إلى آخر الخبر، يعني هناك تتمة، هناك بقية لم يذكرها المتكلم الباحث الناقل للرواية، يعني فيما نحن فيه الشيخ الأعظم ما ذكر التتمة باعتبار أن التتمة ليست من محل شاهدنا، هذا معنى الخبر، يعني إلى آخر الخبر. والحال أن هذا هو آخر الخبر، يعني حتى هاي وضع ثلاث نقاط مو في محلها، هو النهاية، الخبر ينتهي، الرواية تنتهي أنت على نكاحك، هذا نهاية الخبر، وليست للخبر بقية. إذا يقولون أنه لم يظهر الوجه في هذا التعبير، لأنه التعبير الخبر معناته أكو تتمة، أكو بقية، والحال في هذه الرواية انتهت الرواية ولا تتمة لها. قال: فإنها، أي فإن هذه الرواية ظاهرة أو صريحة، بل صريحة في أن، من هنا تبدأ كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بهذه الرواية على مطلوبنا، أعني المنع عن البيع قبل التملك، يعني بطلان البيع قبل التملك، بطلان البيع الفضولي. كيفية الاستشهاد؟ أن استفصال الإمام صلوات الله عليه عن أن الموالي هل علموا واطلعوا بالحال، وأنك أيها العبد المعتق قد تزوجت بدون إذنهم أم لم يطلعوا على القضية؟ هذا الاستفصال، استفصال الإمام عليه السلام، أوضح شاهد على أن المناط والمعيار عند المعصوم عليه السلام أن المناط والمعيار هو رضا المالك وإمضاء المالك. أي مالك؟ أي مالك؟ إمضاء المالك الأصيل، أعني في الرواية السيد المولى، أي مولى العبد، للمالك الجديد، للمالك الجديد. وإلا ليش إمضاء المالك الجديد وليس إمضاء المال، إمضاء المالك الأصيل حين العقد وليس المالك الجديد؟ قلنا أوضح شاهد على أن المعيار والملاك رضا وإمضاء المالك الأصيل حين العقد للمالك الجديد. وإلا لو كان المناط رضا وإمضاء المالك الجديد، قبل أن أتمم، المالك الجديد في مورد الرواية منه العبد المعتق، لأنه بعد أن أعتق صار حرا. يعني شنو صار حرا؟ يعني صار مالكا لنفسه. يعني شنو صار مالكا لنفسه؟ يعني صار مالكا لاختياره وإرادته. فإحنا بعدين ننظر إلى طيب نفسه. وإلا لو كان المناط رضا وإمضاء المالك الجديد لكان له للإمام عليه السلام أن يقول إنك أيها العبد صرت حرا، فصرت مالكا لنفسك ومالكا لاختيارك وإرادتك، فابقي على نكاحك الأول بطيب نفس منك. ولكان هذا المقدار كافيا بلا حاجة إلى الاستفصال عن حال المولى، في حين أن الإمام صلوات الله عليه لم يكتفي بذلك، بل استفصل من العبد المعتق عن حال المولى، وأن مواليك علموا أم لم يعلموا. فإذا من الاستفصال هذا يستفاد، من الاستفصال هذا يستفاد أن رضا وإمضاء المالك الجديد، بين قوسين أعني العبد المعتق، غير كاف، بل المتعين والمعتبر هو رضا المالك الأصيل أعني المولى. فلذا استفصل عليه السلام منه من العبد المعتقي حاله، أي حال المالك الأصيل أعني السيدة. وحينئذ في باب البيع الفضولي ما نحن فيه المطلب والأمر من هذا القبيل أيضا، فإن المعتبر والممضى هو ما لو صدر الإمضاء والإجازة من المالك الأصيل. وأما إذا كانت الإجازة والإمضاء صادرا من البائع الفضولي الذي صار مالكا جديدا، فلا قيمة لهذه الإجازة، لا قيمة لهذا الإمضاء، ولا يكون هذا الإمضاء الصادر من المالك الجديد مصححا للمعاملة المزبورة. وعلى هذا فالمعاملة الفضولية في مسألتنا، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه، يعني صار مالك جديد فأجازه، هذه الإجازة حيث إنها صدرت من المالك الجديد فلا قيمة لها ولا تكون مصححة للمعاملة الفضولية، فالنتيجة أن المعاملة الفضولية في مسألتنا باطلة، وهذا مما يشهد الحكم الذي قواه قدس سره أخيرا، أعني المنع، أعني البطلان. قال رحمه الله: فإن هذه الرواية ظاهرة، ثم قال: لا بل صريحة، ترقي، بل صريحة في أن علة، يعني الملاك، المراد من العلة هنا ليس المعنى المعقول المصطلح عليه عند أهل المعقول، وإنما الحكمة، الملاك، المعيار، في أن علة البقاء، يعني بقاء العبد على نكاحه الأول، يا نكاح الأول الذي أنشأه من غير ابن سيده، قال أن علة بقاء العبد على نكاح الأول بعد العتق، يا عتق، الموجب لمالكيته لنفسه، لأنه من صار الإنسان حر بعد هو مالك لنفسه، هو مات لقراره، هو مات لاختياره، لإرادته. قال أن علة البقاء بعد العتق على البقاء على منه، على ما فعله من النكاح السابق بغير ابن مولاه، خبر أن، قال هو مراعاة الخبر هنا، وإلا التذكير لأجل مراعاة الخبر إقرار، وإلا المرجع مؤنث، علة هو إقرار المولى. زين، إقرار المولى من أين استفاده الإمام؟ المستفاد من سكوته، فلو كانت صيرورة العبد حرا حال كونه مالكا لنفسه، أي مالكا مو خبر كانت، خبر كانت مسوغة، مالكا حال، فلو كانت صيرورة العبد حرا حال كونه مالكا لنفسه، لو كانت هاي مسوغة للبقاء، هسه مع إجازته أو بدون إجازته، قال لم يحتاج إلى الاستفصال، بعد ما نحتاج إلى أن المعصوم يجي ويستفصل عن حال المولى، لأنه هو هذا نفسه شنو كافي، بعد نفس أن هذا الإنسان صار الآن مالك جديد، فنلحظ طيب نفسه رضا المالك الجديد لك لو كان كافيا بعد ما نحتاج لمن حسب ما قررنا، ما نحتاج إلى استفصال الإمام عليه السلام عن حال المولى. قال ولم يحتاج إلى الاستفصال عن أن المولى هل سكت أم لا. ليش لم نحتاج؟ قال لكون العقد راح يصير لازما، للزوم العقد حينئذ، أي حين كفاية، حينئذ حين كفاية صيرورة العبد مالكا لنفسه، للزم للزوم العقد حينئذ على كل تقدير، أي على تقديري الحاجة إلى الإجازة وعدم الحاجة إلى الإجازة. والحال أن الإمام عليه السلام استفصل وما اكتفى بهذا المقدار، فمن هذا الاستفصال يستفاد أن رضا وإمضاء المالك الجديد غير كاف، فلذلك استفصل عليه السلام عن حال المولى فيما نحن فيه. الأمر كذلك نطبق على ما نحن فيه، نقول الإجازة إذا صدرت من المالك الأصيل لكانت مؤثرة لكانت نافذة، وأما إذا صدرت من المالك الجديد فلا قيمة لها. نطبق هذا بعدين على ما نحن فيه، مسألتنا من باع هذه الإجازة حيث أنها صدرت من المالك الجديد فلا قيمة لها، فالمعاملة باطلة. ثم إن الواجب على كل تقدير، ينتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان مطلب بعد أن تبين الأمر وأن البيع قبل التملك باطل كما عليه المحقق التستري عملا بتلك الأخبار والروايات. جاء الآن قدس سره مبينا أن الواجب والمتعين هو الاقتصار والاكتفاء بمورد الروايات، ولا يجوز لنا التعدي منه، أي من مورد الروايات، إلى سائر الموارد. يقول احنا صحيح الآن تعبدنا بهذه الروايات وعملنا بها، ولكن هذا المقدار كن نقتصر على ماذا؟ على مورد الروايات. ما هو مورد الروايات؟ يبين رحمه الله يقول ثم إن الواجب على كل تقدير، على كل تقدير أي تعبير آخر يعني كيفما كان، أو تعبير وعلى أي حال، سواء قلنا بأن تلك الأخبار من العامة والخاصة دالة على بطلان البيع قبل التملك، أم قلنا بأن المستفادة منها الكراهة والمرجوحية، على أي تقدير؟ الواجب هو الاقتصار، هو الاقتصار على مورد الروايات. ما مورد الروايات؟ ومورد هذه الروايات هو البيع المنجز، البيع المنجز، وهو أن البائع الفضولي قبل أن يتملك المتاع يقدم على بيعه منجزا وبصورة الحتم، ويوقع العقد، والمشتري يقدم على قبول هذا العقد منجزا من دون ترقب للإجازة، كانت من المالك الأصيل أم كانت من المالك الجديد. هذا هو حال البيع المنجز، هذا اللون من البيع هذا النحو من المعاملة هو مورد الروايات. قال: وهو ما لو باع البائع الفضولي لنفسه، منجزا هو يبيع عن نفسه، واشترى المشتري حال كون كل من البائع والمشتري غير مترقب لإجازة، لا إجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار بعد ذلك شنو مالكا. فإذا مورد الروايات البيع المنجز، وبهذا التعريف الذي أو المعنى الذي ذكرناه. فإذا قبل مواجبة البيع، فلنذكر هذا التعبير اللي هو تعبير الرواية، قبل مواجبة البيع كان هناك مسبقا كان هناك إلزام والتزام طرفين، إلزام والتزام طرفين. فالمشتري ألزم نفسه بأن يدفع الثمن للبائع الفضولي، والبائع ألزم نفسه أن يذهب إلى صاحب المتاع ويشتري المتاع منه ليملكه، ومن ثم يحوله ويسلمه للمشتري. فأكو إلزام والتزام شنو من الطرفين. هذا هو البيع المنجز، هذا هو مورد تلك الروايات. قال: وهذا من، وهذا أي مورد الروايات، يعني من مورد الروايات البيع المنجز. وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة، حال كونه نافيا للخلاف في فساد هذا النوع من البيع، هذا النوع من المعاملة قبل التملك. قال، يذكر الشيخ رحمه الله نص كلام العلامة في التذكرة، قال: لا يجوز، يعني شرعا لا يجوز أن يبيع عينا، شبيها عينا لا يملكها ولم يكن مالكا فيريد يبيعها، ويمضي وراء ما يبيعها، يمضي إلى من يمضي؟ إلى صاحب العين، إلى المالك الأصيل، ويمضي لصاحب العين ليشتريها من صاحب العين ويسلمها علما إلى المشتري، مشتريه. قال العلامة، قال: لا يجوز أن يبيع. وبه أي وبهذا الحكم قال الشافعي وأحمد. إذن رأي الشافعية وكذلك رأي الحنابلة، أحمد بن حنبل أيضا وافقون في هذا الحكم، عدم جواز البيع قبل التملك. ثم يدعي منه العلامة الإجماع، يقول: ولا نعلم في هذا الحكم، لا نعلم خلافا، يعني لا نعلم خلافا من علماء الإسلام. استدل العلامة على هذا المنع بدليلين. الدليل الأول قال لقول النبي، هاي كل كلمات العلامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الدليل الثاني للعلامة قال: والاشتمال هذه المعاملة على الغرر، والاشتمال هذه المعاملة يعني معاملة البيع قبل التملك مشتملة على الغرر. فالدليل الثاني للعلامة كون هذه المعاملة مشتملة على الغرر والجهالة صغرى، كبرى الدليل، وبيع الغرر منهي عنه وباطل. فالنتيجة أن هذه المعاملة باطلة وفاسدة. أما الكبرى فإثباتها في محله، حيث ورد هناك النهي الصريح عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. وأما الصغرى شنو؟ أن هاي المعاملة مشتملة على الغرر، باعتبار أن البائع الفضولي من أين يعلم ومن أين يحرز أنه عندما يذهب إلى صاحب المتاع سوف يبيع صاحب المتاع عليه ذلك المتاع، بل يمكن جدا أنه عندما يذهب إلى المالك الأصيل يرفض المعاملة ولا يبيع متاعه منه، أي من البائع الفضولي. وحيث أن البائع الفضولي غير مالك للمتاع وليست لديه القدرة على تسليم المبيع للمشتري بعد رفض المالك البيع منه، ومن راح وقال له بيع للمتاع، قال انا ما بيع للمتاع. زين، ما بيع المتاع، بعد هذا الباع انت قدر ان يسلم المبيع؟ هو المتاع عند المالك بعد ما عنده قدرة، وحيث انه هو مو مالك وليست لديه القدرة على تسليم المتاع للمشتري، فعند ذلك تكون معاملته غررية ومشوبة بالجهالة، وهذا النوع من المعاملة باطل. فاستدل على البطلان، قال ولاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها. هذا توضيح ما الاشتمال على الغرر، فإن صاحب العين المبيعة يقول قد لا يبيعها. زين، وهو والحال هو من البائع الفضولي غير مالك للعين ولا قادر على تسليم العين، فتكون معاملة غررية مشوبة بالجهالة. زين، يبقى هنا أو خنكمل كلام العلامة. أما لو اشترى المشتري موصوفا فذمه، الآن المشتري إذا اشترى مبيعا كليا، بس هذا المبيع الكلي موصوف، يعني قد وصف بما شنو وصفه؟ بما يرفع عنه الغرر، بما يرفع عنه الجهالة. قال سواء كان حالا بيع حال أو مؤجل نسيئة، قال فإن هذا البيع جائز إجماعا. انتهى كلام العلامة. نرجع الآن، العلامة الشيخ الأعظم ايش قال؟ قال وهذا من وهذا، يعني موت الروايات، يعني البيع المنجز، هذا هو الذي ذكره العلامة، هذا هو الذي ذكر العلامة. زين، احنا قرأنا كلام العلامة، كيف نعرف ان مورد كلام العلامة هو البيع المنجز؟ كيف نعرف ان كلام العلامة مورده البيع المنجز؟ هكذا نقول بعد ما قرينا كلام العلامة، نقول في أي صورة تكون للبائع الفضولي القدرة على التسليم، في أي صورة تكون للبائع القدرة على تسليم المبيع؟ إنما تكون له القدرة إذا أوقع البيع منجزا، إذا أوقع البيع ماذا؟ منجزا، من دون قيد وتعليق، فتكون له القدرة والصلاحية على تسليم المبيع للمشتري. وأيضا في أي صورة يكون البائع مالكا للعين؟ فيما إذا كان البيع منجزا غير معلق بإجازة شخص آخر، وإنما هو منجزا باع، فإذا أوقع البيع منجزا عند ذلك يكون هذا الشخص شنو؟ مالكا للعين. والحال أن شيئا منهما لم يتسنى من البائع الفضولي طالما هو بائع فضولي. لذا مورد كلام العلامة أيضا البيع المنجز، لذا قال وهو غير مالك لها. هذا محل الشاهد، محل الشاهد هذه الجملة الأخيرة، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها. يقول مو احنا نريد يكون البيع منجز حتى يكون مالك، حتى يكون ماذا؟ قادر على التسليم. أما إذا كان البيع لا منوط بمن، متوقف على إجازة المالك أو إجازة المالك الجديد، فعند ذلك لم يكن هذا الشخص البائع الفضولي لا هو قادر على التسليم لا هو مالك. وحكى أو وحكي عن المختلف أيضا عن العلامة في كتابه المختلف أيضا الإجماع على المنع، أي على منع البيع قبل التملك. فالإجماع المدعى في لسان العلامة في التذكرة والمختلف، هذا اللي قبل قليل أو العبارة اللي قريناها أمس، ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي، ما سيأتي هذا العلامة في التذكرة والعلامة في المختلف. واستدلاله، هذا هاي العبارة اللي احنا قراها الآن وضحناها قبل قليل آنفا، قلنا شلون نعرف أن مورد استدلال العلامة هو البيع المنجز. قال واستدلال العلامة، الشيخ الأعظم جاي يقرر يقول واستدلال العلامة بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء كيف منجزا، يعني غير مترقب لإجازة مجيز. السال مجيز لو المالك الأصيل لو المالك الجديد، فالاشتراء وقع منجز بل وقع على وجه اللزوم، على وجه التنجز، على وجه الحتم، بل وقع على وجه يلزم على البائع الفضولي بعد البيع تحصيل المبيع وتسليم للمشتري، يعني البيع المنجز الذي عرفناه. فحينئذ أي إلى هنا اطلعنا وتعرفنا على أن مورد تلكم الروايات هو البيع المنجز. بناء على هذا سوف يذكر الشيخ رحمه الله عدة فروع، هاي الفروع لما راح تترتب تتفرع على مورد تلك الروايات اللي هو البيع والاشتراء، يعني حالة البيع من يعني إيجاب والقبول، يعني البيع والشراء المنجز. قال الفرع الأول لو تبايعا، الآن البائع الفضولي والمشتري تبايعا على ماذا؟ مو على نحو المنجز، مو على نحو التنجيز، بل على نحو التعليق. لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، البائع الفضولي يقول له يابا هذا المتاع مو ملك إلي وأنا فضولي هنا، فتحب أنه نجري العقد الآن، ولكن العقد بيننا لا يقع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الرجوع على المالك الأصيل، يجيز أو لا يجيز؟ فأوقع العقد موقوفا معلقا، يعني ما أوقع العقد منجزا لا، وإنما معلقا. قال لو تبايع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة بعد ذلك، إما من المالك الأصيل أو من هذا البائع الفضولي بعد تملكه. قال لم يدخل هذا النحو من المعاملة هذا العقد لم يدخل في مورد الأخبار المتقدمة، ولا هو ولا يدخل في معقد إجماع العلامة. يعني هذا العقد راح يكون ماذا؟ صحيحا، هذا ما مشمول للأخبار السابقة ولا مشمول لمعقد إجماع العلامة. زين، فإذا لم يكن هذا العقد لم يكن داخلا في مورد الروايات ولم يكن داخلا في معقد الإجماع، إذن أين داخل؟ ماذا يشمله؟ وإذا لم يكن داخلا في شيء منهما فيكون مشمولا لعمومات وإطلاقات صحة البيع الفضولي، فيحكم بصحته. لذا قال لم يدخل في مورد الأخبار المتقدمة ولا في معقد الإجماع. الفرع الثاني ولو تبايعا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على